بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ النشرة بالعناوين. لجنة التواصل إلى الاثنين والتمديد يتقدم. الراعي للمسؤولين: اتفقوا وإلا فأنتم غير جديرين بالحكم. مفتي سوريا ووفد مصري في جنوب لبنان. كاميرا المنار تدخل أنفاق البرهاني والرضواني. قلق إسرائيلي من مغامرات جديدة ضد سوريا. فلسطينيون يهدمون جدار الفصل في أبو ديس. أهلا بكم. الفرصة الأخيرة لم تكن الأخيرة اليوم. لجنة التواصل مستمرة بالتواصل، ومن ساحة النجم إلى عين التين يوم الاثنين در. أحد احتمالي التمديد أو الستين بدأ يتقدم على الآخر وفق آخر الكولسات والمؤشرات. اقتراح 14 أذار المختلط فقد أي فرصة للنجاة لافتقاده أي معايير المقترحات. أي معايير المقترحات الأخرى سقطت أو أسقطت واحدا تلو الآخر، فانعدمت أفق التوافق ووصل الجميع إلى حائط مسدود. الجميع بات أمام احتمال الذهاب نحو الفراغ، فسيناريو الذهاب نحو خيار الستين تقلصت فرصه إلى الحد الأدنى لاقتناع معتنقيه باستحالة إجراء الانتخابات على أساسه، من دون لجان قيد ومن دون تمويل ومن دون هيئة إشراف. وعليه فالتمديد للمجلس بات الخيار الوحيد، وإلا فالفراغ ولا شيء آخر. الهامش أمام التمديد يبقى متاحا إلى 31 من الجاري، موعد انقضاء العقد العادي لمجلس النواب، والتمديد يحتاج جلسة عامة، والجلسة لن تكون بلا توافق. غالبية الأطراف تتجنب احتمال رميها بتهمة التمديد، والبعض سيبدأ من الاثنين تقديم الترشيح احتياطا على أساس 60 قبل انقضاء 19 من الجاري. أما التخريجة الحل فتبدو على الشكل التالي: يتقدم النائب نقول فتوش باقتراح قانون معجل مكرر لتمديد ولاية المجلس لمدة عامين، تنعقد الجلسة قبل آخر الشهر ويتم التصويت على القانون. لكن النقطة العالقة إلى الآن والتي تتجاذبها مواقف الأطراف هي عنوان التمديد ومدته. تمديد تقني أم تمديد ولاية وأشهر معدودة؟ أم عام أم عاما؟ إذن تعقد لجنة التواصل اجتماعا ثامنا لها ظهر الاثنين، بعدما وصل اجتماعها السابع إلى حائط مسدود.
سابع اجتماعات لجنة التواصل النيابي لم يوصل إلى أي نتيجة، بل إلى الحائط المسدود الموجود منذ البداية على حد تعبير بعض النواب. الجديد المستجد هو أن الاجتماع الثامن للجنة سيعقد في عين التين، لا للبحث في قانون توافقي، بل لإيجاد مخرج يتلافى الفراغ. مايسترو هذه الاجتماعات الرئيس نبيه بري تمنى على أعضاء اللجنة التكتم على مضمونها، إلا أن نائب المستقبل أحمد فتفت خرج من الاجتماع ليدافع مجددا عن اقتراح فريقه، ممزوجا بكلام سياسي ما استدعى ردودا من بعض أعضاء اللجنة.
فتنا بمرحلة قد يكون بكرة ما في أمامنا ابتداء من بكرة إلا 60 بلبنان، في وضع سياسي وأمني واضطرابات ومشاكل تحتم أن نحافظ على التوازنات السياسية. بكل وضوح ما حدا مستعد يسلم البلد لحدا.
التجربة يلي أنا عم شوفه أنه يلي عم بيعطل إقرار قانون انتخابات هو عمليا أنه القوانين اللي عم تنطرح هي قوانين ما بتضمن الربح لحدا، والهيئة ما حدا مستعد ياخد هالمخاطرة ويخوض انتخابات ما نضامن أنه راح يربحها.
هيدا الواقع يلي اليوم نوضعنا فيه بسبب إفشال وإسقاط كل محاولات التوافق على قانون ممكن أن يوصلنا لنتيجة.
نحن دخلنا إلى هذه النقاشات بروحية من يسعى إلى التفاهم، وكنا نأمل أن نزف إلى اللبنانيين صيغة وطنية متوافق عليها ومتفاهم عليها، لكن للأسف الشديد هذا الأمر لم يحصل.
إنما لجنة التواصل هي عم تحاول تتوصل لقانون انتخاب جديد، بعتقد عرت كليا الوضع اللبناني أمام المسؤولين وأمام الرأي العام.
مصادر لجنة التواصل قالت للمنار إن فرص التوافق باتت معدومة، والكل أصبح أمام خيارات أخرى أقواها خيار التمديد لمجلس النواب، وهذا الخيار كان طرحه أحد أعضاء اللجنة أثناء الاجتماع بعدما تعذر التوافق على القانون المختلط المقدم من 14 آذار، وبعدما رفض المستقبل النقاش في اقتراح الرئيس بري. هذا الطرح استدعى ردودا، فبعض أعضاء اللجنة استمهل لاستشارة قادته، فيما عبر البعض الآخر عن رأيه سواء السلبي أم الإيجابي من هذا الطرح، فما كان من الرئيس بري إلا أن حدد ظهر الاثنين موعدا للحصول على جواب. مصادر اللجنة أشارت إلى وجود سيناريوهين غير الفراغ. الأول التوافق على التمديد لمجلس النواب، عندها يدعو الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد لوضع جدول أعمال الجلسة العامة ومن ضمنه التمديد، ويدعو إلى جلسة عامة لإقرار التمديد. السيناريو الثاني إذا لم يتم الاتفاق على التمديد فإن الستين يصبح الخيار، وهنا أوضحت المصادر أن الستين لا يتناقض مع التمديد، فكما أعلن وزير الداخلية من المتعذر إجراء الانتخابات في وقتها، لذا وفي حال الاتفاق على تأجيل موعدها يدعو الرئيس بري إلى جلسة للهيئة العامة لإرجاء موعد الانتخابات والتمديد للمجلس إلى حين إجرائها. إذن الاثنين سيتبين مآل الأمور، فأما التوافق على التمديد لأجل التمديد أو التوافق على التمديد لأجل الانتخابات، وإما فالفراغ. بعد 7 اجتماعات لم تنجح لجنة التواصل النيابي في التوصل إلى قانون انتخابي. وحدها الإيجابية في هذا المشهد المسرحي أن الرئيس بري نجح في إقامة حوار لبناني لبناني نتائجه من المفترض أن تظهر قبل 31 من أيار، موعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب. من ساحة النجمة، منطحيني، قناة المنار.
عرف لبنان منذ قيام دولة لبنان الكبير 22 مجلسا نيابيا، وشهد بعضها تمديدا وتجديدا. لمحة تاريخية عن التمديد للمجالس النيابية في لبنان في التقرير التالي.
في 18 من تشرين الثاني عام 1928 أبصر المجلس النيابي الأول النور تحت الانتداب الفرنسي، وجاء بعد مجالس تمثيلية عدة أطلقت عليها مسميات متعددة ضمن دولة لبنان الكبير. المجالس النيابية بعد الاستقلال عاشت عمرها الدستوري أي 4 سنوات، وصولا إلى مجلس العام 72 فطال عمره بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 75، فمدد له 8 مرات متتالية حتى العام 94. التمديد الأخير لم يبقى المدة المقررة، حيث أتى اتفاق الطائف فأقر قانون الانتخاب الجديد، واعتبر هذا المجلس منحلا اعتبارا من تشرين الأول عام 92، حيث انتخب أول مجلس نيابي على أساس دستور الطائف. التمديد للمجلس عاد ليطرح مرة جديدة في العام 2000، حيث تم تعديل قانون الانتخاب وجعل ولاية هذا المجلس 4 سنوات و8 أشهر، وذلك لغاية حزيران 2005 لاعتبارات لوجستية وإدارية. وفي حين أمضى برلمان العام 2005 ولايته الدستورية، فإن التمديد للمجلس الحالي يلوح في الأفق، والسبب ضيق المهل والبحث عن قانون انتخابي جديد.
ورفض النواب المسيحيون المستقلون ربط دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة عامة بإجماع أعضاء لجنة التواصل النيابية على صيغة القانون الانتخابي الجديد. وفي بيان صدر عنهم بعد اجتماعهم في منزل النائب بطرس حرب، أعلن المجتمعون عن تمسكهم بوجوب دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول في أسرع وقت، وقرروا بعد التشاور مع حلفائهم في 14 من آذار اللجوء إلى التقدم بترشيحاتهم ضمن المهل المتبقية في حال لم يطرأ أي تطور إيجابي على صعيد إقرار قانون جديد. البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي دعا المسؤولين اللبنانيين إلى صياغة قانون انتخابي جديد على قياس الوطن. الراعي اعتبر من العاصمة الكولومبية بوغوتا التي يزورها في إطار جولته الرعوية أنه إذا لم يتفق المسؤولون على قانون جديد فسيكونون مدعاة لخيبة الأمل.
بدنا نوجه ندائنا اليوم للمسؤولين في لبنان، منحملهم المسؤولية التاريخية قدام الضمير الوطني، انهم اذا ما انشأوا اذا ما ألفوا اذا ما صاغوا انهم نشيد للانتخابات بليق بوطننا بيكونوا مدعات لخيبة الامل. وانا بدي حملهم من هون، اذا مش قادرين المسؤولين بلبنان اليوم الحاليين مش قادرين يعملوا قانون لايق بلبنان والف حكومة، مش جديرين يكونوا ابدا بالمسؤولية في لبنان. اذا الشعب اللبناني مدرك يعرف ينقي ناس وجوه جديدة، مش مسموح المسؤولين السياسيين يعملوا قوانين على قياسهم الصغير، عملوا قوانين قانون على قياس لبنان الكبير مش على قياسكم الصغير. منتمنى انه هالنداء يفوت على ضميرهم على قلبهم يكون عندهم كرامة، وإلا ما يرجعوا على الحكم.
ونفذ عدد من أعضاء الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت رفضا للتمديد أو لاعتماد قانون 60 الانتخابي.
من عدة جمعيات مدنية جاءوا انضووا تحت لواء الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي في لبنان واعتصموا على مدخل مجلس النواب رافعين صوتهم برفض التمديد ومعه قانون 60.
جايين نعتصم لحتى نقول انه مش معقول تتركوا قانون انتخابات للربع الساعة الأخيرة. أولا كل مرة بتعملوا نفس الشيء، معكم 4 سنين، إذا بدكم تعملوا إصلاح تعملوا انتخابات جديدة كان معكم 4 سنين، كان معكم وقت كافي.
بالنسبة لقانون الانتخابات، قانون لبنان دائرة واحدة، لا قانون أرثوذكسي ولا قانون شيعي ولا قانون سني.
نحن المفروض ببلد ديمقراطي، ديمقراطية هي إنه الشعب بنقي النواب اللي بيمثلوه.
كفى استهتارا بمطالب الشعب اللبناني، كفى تهربا من تحمل المسؤوليات، قال المشاركون في الاعتصام مخاطبين المسؤولين اللبنانيين.
دقت ساعة الحقيقة، فأما أن تنفذوا ما ينص عليه الدستور والقوانين وتسارعون إلى حسم النقاش المهزلة حول قانون الانتخاب وتنجزون قانونا جديدا منصفا عادلا يعتمد النسبية وكافة الإصلاحات، وأن تستفيقوا من حفلة الجنون التي تقومون بها.
ويؤكد المنظمون للاعتصام أن تحركاتهم القادمة تبقى رهن ما سيتوصل إليه المسؤولون في المجلس النيابي.
من جهة ثانية واصل نواب حزب القوات اللبنانية تكثيف إطلالاتهم الإعلامية لتبرير موقفهم المناقض للإجماع المسيحي حول القانون الأرثوذكسي، حيث اعتبر النائب إلي كيروز أن مشروع القانون المختلط يمثل فرصة للتوافق السياسي العريض، متهما العماد ميشيل عون بالتقلب من النقيض إلى النقيض.
من هنا أن قانون الانتخابات النيابية لا يمكن أن يكون صنيعة طائفة أو حزب أو فريق، بل يحتاج إلى أوسع توافق لبناني ممكن، انطلاقا من هاجسين أساسيين يجب تحقيق التوازن بينهما، وهما إصلاح التمثيل النيابي المسيحي والحفاظ على ميثاق العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين.
جلى مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون في معلم مليتا السياحي الجهادي، حيث أكد أن ما تتعرض له سوريا هو بسبب وقوفها ودعمها الدائم للمقاومة في لبنان وفلسطين.
بنثر الأرز والورود استقبل الجنوبيون وعوائل الشهداء مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون في معلم المقاومة الإسلامية في تلة مليتا جنوب لبنان بحضور قياديين من حزب الله وشخصيات علمائية وبلدية وفعاليات منطقة إقليم التفاح. باقات ورود عربون وفاء للذين أوفوا العهد مع مقاومتهم خلال مراحل مواجهتها للعدو الصهيوني، ثم درع تقدير باسم المعلم الجهادي، فكلمة أمام المستقبلين للضيف السوري الزائر.
لن تسقط سوريا، أنتم تريدونها أن تسقط لتسقط المقاومة بعدها. المقاومة مدد إلهي لا مدد بشري، ومن كان الله معه لا يستطيع أحد في الكون أن يخزله.
هاوية الهزيمة الإسرائيلية بدباباتها وآلياتها المدمرة كانت بداية الجولة للمفتي حسون الذي أبدأ إعجابه الشديد بتجسيد الواقع العسكري، ثم انتقل إلى المسار الجهادي حيث دشمت سيد شهداء المقاومة عباس الموسوي. بعدها تنقل مفتي سوريا برفقة نجليه بين النقاط والمسارات التي سكنها المقاومون لسنوات طويلة، ثم دخل نفقا للمقاومين يتضمن غرف عمليات سابقة فوقفة مطلة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، ثم جولة داخل متحف الغنائم العسكرية والأمنية الإسرائيلية، واختتمت الجولة في معلم مليتا بغرس شجرة عربون شكر للمقاومة.
اليوم سوريا تدفع ثمن ما بذلته هنا، ما بذلته من دعم وأخوة وعطاء، فما صنعه أبناؤنا في جنوب لبنان جيشا ومقاومة وشعبا سيسجله التاريخ على أنه صفحة من صفحات المجد.
جولة مفتي الجمهورية العربية السورية في الجنوب اللبناني انتهت في بلدة عرب صليم في إقليم التفاح، حيث زار منزل أحد شهداء المقاومة عاهد سعادة والتقى عائلته التي استقبلته بحفاوة بالغة، وبدل الضيف أطفال الشهيد أطراف الحديث وقدم هدية رمزية لهم. على شعيب قناة المنار، معلم مليتا الجهادي في جنوب لبنان.
وجال وفد من حزب غد الثورة المصري في معلم مليتا برفقة مسؤولين عن إدارة المعلم، وقد أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بجمالية معلم مليتا وما يرمز إليه بالنسبة إلى المقاومة التي استطاعت أن تسجل الانتصارات على الاحتلال الصهيوني.
اللي احنا سمعناه عن المقاومة اللبنانية شيء، واللي احنا شفناه النهاردة شيء تاني تماما. شفنا النهاردة قد ايه كانت عزيمة اللبنانيين في دحر هذا الاحتلال الصهيوني. التاريخ العظيم يصنعه رجال عظماء، الدماء التي كتب بها هذا التاريخ لن تزول على مر السنوات. أنتم صنعتم تاريخ عظيم لأحفادكم، صنعتم تاريخ عظيم لكم، صنعتم تاريخ عظيم للأمة العربية.
أكد مصدر سوري حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أن مسلحين خطفوا والد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد في قريته في محافظة درعا. وقال المصدر رافضا كشف هويته أن والد المقداد خطف بعد أن تعرض للضرب أمام عائلته رغم أنه في 84 من العمر. وقتل مسلحان أثناء محاولة مجموعة مسلحة التسلل من لبنان إلى سوريا في ريف تل كلخ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية. وأوضحت سانا أن المواجهات وقعت فجر السبت عندما نفذ الجيش السوري كمينا محكما بالقرب من قرية عين الخضرة ضمن الأراضي السورية، وأشارت إلى أن عددا من المسلحين تراجعوا إلى داخل الأراضي اللبنانية. هذا وواصلت كاميرا المنار جولاتها في ريف القصير، ودخلت إلى الأنفاق التي حفرها المسلحون في بلدتي الرضواني والبرهاني بعد مرور أسابيع على استعادتهما من قبل الجيش السوري واللجان الشعبية.
كل البيوت هنا تشبه بعضها في الرضواني، البلدة التي تحررت قبل أسابيع من أيدي المسلحين لازمها السكون، سكون فرض إيقاعه حجم الدمار الذي طال هذه البلدة فحول منازلها البسيطة ودساكرها إلى أثر بعد عين. التوغل عميقا داخل البلدة يعني مزيدا من المشاهد المؤثرة، فلا مكان هنا لعودة الحياة إلى طبيعتها، حتى إن دور العبادة لم تقم بمنأى عن هجمات المسلحين، فمسجد هذه البلدة حوله المسلحون إلى مقر عسكري للانطلاق نحو جهادهم.
قاتلنا لأنه نحن أصحاب حق، أصحاب قضية، من قاتل عن عقيدة. هني مرتزقة مأجورين للأمريكان والصهاينة،
وكنا هون شان دفع على أرضنا، وبنن الصغير والكبير شان ندافع على الأرض ونقعد فيها ونروح الأنجاء هالسفلة هدول.
تكاد هنا المنازل في بلدة البرهاني تختنق بالأنفاق التي أوجدها المسلحون في معركتهم الأخيرة، فنادرا ما تقع عيناك على منزل لا تزننه الأنفاق.
هذا النفق كان تستخدمه الارهابيين لتظبيط الخطط تبعتهم وللملاجئ النومان الين ومعيشه الين هون. وكان تم عمليه لعبوات النسبي كمان هون. هذا النفق اي كل ما ينشغل اقل شيء شهر، لكن لقينا فيها سلاح ولقينا فيها عبوات نسبي ولقينا فيها قنابل ولقينا فيها كل شيء.
البلده كانت شاهدا على مقتل قائد كتيبه الفاروق وهو عمر الحيل، فكان لمقتله الاثر المعنوي لانهيار المجموعات المسلحه غرب نهر العاصي. إلى حين أن يسيطر الجيش السوري على كامل قرى ريف قصير تبدأ معركة قصير المدينة، معركة تحتاج إلى كثير من الاستراتيجيات والحسابات الدقيقة والتكتيكات العسكرية من نوع آخر. من بلدة الرضوانية، خضر مركيز، حسين عواد، قناة المنار.
شهدت مدينة الريحانية جنوبية تركيا مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التركية أدت إلى إصابة عدد منهم بجروح. قوات الأمن استعملت القنابل الغازية والمسيلة للدموع لتفريق جموع المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام التركية ونددوا بالتفجيرات التي ضربت المنطقة قبل أيام وأدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. نتابع النشرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. يشهد حي الأشرفي في حلب حياة شبه طبيعية بعد معارك عنيفة وقعت بين الجيش السوري ومسلحين حاولوا التسلل إلى المنطقة.
حي الأشرفي في مدينة حلب، هدوء حذر يخيم عليه بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة إثر محاولات تسلل قامت بها الأخيرة. هجمات المسلحين قابلها رد من الجيش الذي أجبرهم على التراجع باتجاه منطقة بني زيد القريبة من الأشرفية.
نحن الآن في منطقة السوق الخضراء، هي منطقة فاصلة بيننا وبين المسلحين. هاي المنطقة دائما فيها اشتباكات، دائما المسلحين بيحاولوا التسلل لهاي المنطقة الفاصلة، وكل ما حاولوا التسلل دائما في بنردعين وبنرجع لورا.
موجودين بالجامع بيتسللوا بالليل بحيطين باصات من سوق الخضراء للجامع، بيتسلل علينا بالليل، بس بإذن الله عايزين يتسللوا لأنه نحن العين الساهرة ودائما نحن لهم بمرصاد.
المشاهد تظهر أن الحي يشهد حياة شبه طبيعية، وأعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم لوجود الجيش السوري في منطقتهم.
منطقة الأشرفية كانت ما في مثله، بعدين انتحشوا علينا وطلعوا الجيش السوري، والله يحميهم يا رب يا رب، الله يحميهم وينصرنا ويخلصنا من حمد وأردغان.
قبل دخول الجيش كان في مشاكل، بس الحمد لله دخل الجيش هدت الأوضاع كلها.
وفي منطقة خان العسل الحلبية أيضا تحاول المجموعات المسلحة التقدم نحو الأماكن التي يسيطر عليها الجيش.
نحن يعني كفرة، هم بس إسلامي، كل العالم هاي كفرة.
وتتواصل الخلافات بين المسلحين أنفسهم في أكثر من منطقة، حيث يتطور في العديد من الأحيان إلى اشتباكات مسلحة. ويظهر هذا الفيديو قيام مجموعة من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحاولة الاعتداء على أحد الشبان بعدما رفع علم ما يسمى بالجيش السوري الحر. وفي إدلب تمكن الجيش السوري من استعادة بلدة تل سلمو بعد طرد المسلحين منها، في وقت استهدف الجيش مجموعة مسلحة تابعة لجبهة النصرة في منطقة عدرا ومحيطها بريف دمشق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية. وعلى الحدود مع لبنان قتل مسلحان أثناء محاولة مجموعة التسلل إلى سوريا في ريف تل كلخ، حيث نصب الجيش السوري كمينا للمتسللين. وتشهد هذه المنطقة الحدودية محاولات من قبل المسلحين للتسلل إلى داخل الأراضي السورية، وفي إحداها قتل أكثر من 11 مسلحا بينهم لبنانيون في كمين محكم للجيش السوري.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جون كيري سيعود الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط في محاولة للدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي حول سوريا، فيما اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي أن قرار موسكو تسليم شحنة صواريخ أرض جو للنظام السوري مؤسف للغاية.
يتكثف الحراك الدبلوماسي وتكثر الإشارات والرسائل على خط الأزمة السورية بين محوري موسكو وواشنطن بانتظار حل ما، يبقى الرهان الدولي أن تتوضح معالمه وإمكانية التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 منتصف حزيران يونيو المقبل. وضمن هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها جون كيري سيعود الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط في محاولة للدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي حول سوريا. وعلى خط الرسائل الأمريكية، اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمسي أن قرار موسكو تسليم شحنة صواريخ أرجو S-300 إلى النظام السوري مؤسف للغاية وسيؤدي إلى تشجيع النظام وإطالة المعاناة، وهو أمر غير مناسب.
ما يقلقنا فعلا هو أن يتمكن الأسد من التفكير أنه مع هذه الأسلحة الجديدة بات يعيش في أمان أكبر، وبالتالي قادر أكثر على اتخاذ قرارات سيئة. الولايات المتحدة لا تعتزم عرقلة تسليم موسكو شحنات الأسلحة إلى سوريا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موسكو سلمت سوريا صواريخ ياخونت أرض بحر متطورة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة توفر للجيش السوري قوة ردعية أمام كل محاولة دولية لتعزيز المعارضة عبر فرض حظر جوي أو إغلاق المجال الجوي السوري أو تنفيذ هجمات جوية موضعية. وفي الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن أن المجلس يدرس طلبا للسماح بحرية وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، لكنه في المقابل توقع أن يؤجل مجلس الأمن قراره إلى ما بعد مؤتمر جنيف 2. وفي الميدان السوري، يواصل الجيش ملاحقة المسلحين منفذا عمليات نوعية في ريف دمشق وريف إدلب وريف معرة النعمان وفي حلب وكذلك في ريف درعا. وفي السياق، نقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أن وحدة من قوات الجيش السوري استهدفت مجموعة تابعة لجبهة النصرة في منطقة عدرا بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. إلى ذلك، تكشف الوقائع مزيدا من الخلافات بين المجموعات المسلحة، إذ نشب اقتتال بينها إثر خلاف على تقاسم أموال ومسروقات في بلدة حوش الظواهرة بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، استخدمت فيه أسلحة متوسطة، ما أدى إلى سقوط معظم المسلحين في المكان بين قتلى وجرحى. ونقلت وكالة سانا عن مصدر مسؤول قوله إن هؤلاء المسلحين تابعين لجبهة النصرة.
الأجواء الحربية التي ولدها الاعتداء والتهديدات الإسرائيلية ضد سوريا أثارت المخاوف وسط المتابعين والمعلقين الصهاينة من الانجرار الإسرائيلي إلى مواجهة واسعة لا ترغبها.
طغت أجواء التصعيد الممزوجة بالتهديدات والتهديدات المضادة بين سوريا وتل أبيب على النقاش الإسرائيلي الداخلي، وبدا المشهد العام قلقا من تبعات أي مغامرة إسرائيلية جديدة قد تقود تل أبيب إلى مواجهة غير محسوبة النتائج، ورغم أن القادة الصهاينة رددوا لازمة الخطوط الحمر أمام تمرير أي سلاح متطور من سوريا إلى حزب الله، فإن وسائل الإعلام والمعلقين الإسرائيليين بدوا أكثر حذرا في مقاربة التعاطي مع الملف السوري، رغم إقرارهم بأن إسرائيل دخلت كطرف في الموضوع السوري وقد تطورت في المستنقع السوري إن زادت جرعات تحركها ضد سوريا بعد أن بدت أداة في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وروسيا على الساحة السورية.
علينا الحذر من الافتراض أن ما نجحنا به 3 إلى 4 مرات سينجح مرة، فهناك تراكم للضغط في الطرف الآخر ليقوم بالرد، وعلينا في المرة المقبلة أن نفكر جيدا إذا كنا مستعدين للتصعيد الذي يمكن أن يتطور. وهذا يذكرني بالسنوات التي سبقت حرب الأيام الستة.
إسرائيل تصرفت كأن سوريا لم تعد دولة، والولايات المتحدة تصرفت كأن روسيا لم تعد دولة عظمى، والآن يتحدث الروس والسوريون إلينا بالصواريخ ويقولون نحن هنا. فالهجوم الإسرائيلي زاد عن الحد وأهان الروس، لذا تولدت مصلحة روسية سورية قوية جدا لتعليم الأمريكيين والإسرائيليين درسا، وهذا هو الواقع الذي نواجهه.
الرؤية الإسرائيلية التي باتت ترى نفسها أكثر تدخلا وغوصا فيما يحصل داخل سوريا تمر في تجاذب بين الخيبة من عدم سقوط النظام والرغبة في التدخل إلى جانب المعارضة لتعجيل سقوطه.
شاف أحد لو يخول الدات كرجا يخزي جمر.
لا يستطيع أحد أن يعرف كيف ستؤول الأمور داخل سوريا. وقد قلنا جميعا في إسرائيل قبل عامين أن هذه نهاية الأسد. ولا أعتقد أن هناك نهاية للأسد.
وكبر مشيخة بالخماء بينه وبين المغدين كشنتين.
الأسد واصل الحرب ضد المتمردين حوالي عامين. وهم لم يستطيعوا هزيمته، لكن التدخل الإسرائيلي ضده يمكن أن يؤدي إلى الحسم لصالح المسلحين.
عضو الكنيسة السابق إسرائيل حسون قال إن مستوى الحساسية مقابل سوريا باتت مرتفعة جدا، وإن حادث أو حادثين يمكن أن يغير المعادلة معها خلال وقت قصير، مشبها الأجواء الحالية بالأجواء التي سبقت حرب الغفران عام 73.
عقد نواب وفعاليات الهرمل التربوية اجتماعا لدرس الوضع التربوي في ظل اعتداءات المجموعات المسلحة في سوريا على المنطقة.
عقد في قاعة الأسد بالمكتبة العامة في الهرمل اجتماع خصص للبحث في الوضع التربوي في الهرمل في ظل اعتداءات المجموعات المسلحة في سوريا على المنطقة. حضر اللقاء النائبان نوار الساحلي ومروان فارس رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، ممثلو الأحزاب الوطنية والإسلامية، مختارو الهرمل، مدراء المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات، ولجان الأهل. وتخلل اللقاء مداخلات تطرقت إلى طرق معالجة الوضع القائم.
كان حضر مذكرة، كان حضر مذكرة، وهلأ بمعية الدكتور بناخذ موعد وزير التربية أقرب ما يمكن، تنين ثلاثة ننزل بمعاييكم انتو ألف وفد بناتكم ومنقول له واحد اثنين ثلاثة أربعة ونوصل نحن ويا لحل بأول أسبوع حتى نلاقي حل يكون مقبول وعملي.
المشاكل التربوية الموجودة بالهرمل، بعتقد أنا أنه أهالي الهرمل قادرين يحلوا هذه المشاكل. بالطبع وزير التربية والجهات التربوية بلبنان معنية التعليم المهني والتقني قطاع التربوي العام.
باسم بلدية الهرمل وأهالي الهرمل ندعو إلى الاستمرار بالحياة الطبيعية بالهرمل مع تحملنا جميعا كافة المسؤولية عن أي نتائج ما تحصل، ولا نتوقع من حدا أنه يحمل عنا مسؤولية فمن إحنا يحملنا هذه المسؤولية.
كما قرر المجتمعون تشكيل وفد لمقابلة وزير التربية للبحث وإيجاد حلول لبعض المشكلات الناجمة عن التأخير الحاصل في إنجاز المناهج التربوية وكيفية تنفيذ العقود مع الأساتذة المتعاقدين. واختتم اللقاء ببيان تلاه مدير ثانوية الهرمل الرسمية مخلص أمهز.
دعوة الأهالي إلى إرسال أبنائهم بشكل طبيعي إلى مدارسهم، وذلك حرصا على مستقبلهم وتحملا لمسؤولياتهم الوطنية والتربوية تجاه أبنائنا.
غسان قانصو، قناة المنار، الهرمل.
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أنه مغشوش من يفكر بحكومة لا تتمثل فيها المقاومة. المقداد وخلال رعايته حفلا تكريميا نظمته جمعية التعليم الديني في مدينة بعلبك أكد أن حزب الله استطاع وأد الفتنة السنية الشيعية التي كادت أن تطيح بالمجتمع اللبناني.
وإن كان البعض يفكر بأن أي حكومة مقبلة لن تتمثل فيها المقاومة ولن تكون المقاومة في صلب هذه الحكومة التي ستدافع عن هذه الثروة، يكون لا يعرف شيئا، يكون من أمل عليه أن يقول هذا الكلام قد غشه.
شيع حزب الله وأهالي مدينة النبطية الشهيد المجاهد حسن علي شحرور الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي، وذلك بموكب حاشد تقدمه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون ولفيف من العلماء. الموكب انطلق من أمام نصب العالم حسن كامل الصباح وصولا إلى جبانة المدينة، حيث صلى على الجثمان الطاهر أو صلى إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق على الجثمان الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. أقام تجمع العلماء المسلمين في لبنان حفل عشاء على شرف مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون. المناسبة حضرها الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب آية الله الشيخ محسن الأراكي، مساعد الرئيس الإيراني السيد محمد رضا ميرتاج الديني، والسفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، وحشد من العلماء. الشيخ حسون أكد أن الإصلاح في سوريا يأتي من الداخل وليس من الخارج. أعلن مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الاستمرار في منصبه كمفتي لصيدا. سوسان وخلال استقباله في دار الإفتاء في المدينة وفدا من مشايخ منطقة البقاع برئاسة القاضي الشيخ طالب جمعة، اعتبر أن صيدا مستمرة في وقفتها بوجه كل القرارات الكيدية.
وستستمر في وقفتها بوجه كل القرارات الكيدية التي لا تؤدي إلا إلى زيادة في القوة الاستمرار. أنا أقوم بواجبي وسأستمر أقوم بواجبي، وشرعية محبة الناس.
مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ أحمد نصار أشار خلال مؤتمر صحفي في مكتبه في دار الفتوى في صيدا إلى أن جهة رئاسية عرضت عليه مبالغ مالية ومنصبا عاليا في حال قدم استقالته من منصب الإفتاء في صيدا.
تم العرض علينا من جهة رئاسية الاستقالة مقابل مبالغ مالية ووعد بمنصب عالي، فكان الجواب منا أننا لسنا للبيع أو للمساومة، ولقد حرصنا على عدم تدخل من لا صفة له في هذا الشأن، كما وأكدنا على عدم تدخل أي جهاز أمني بشؤون الدار.
عقد في منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في طرابلس اجتماع ضم الوزيرين فيصل كرامي وأحمد كرامي ونواب المدينة، وذلك لبحث التطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس. تناول رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع زواره التطورات الداخلية وأهمية قيام حكومة جديدة وإنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية. رئيس الجمهورية اطلع من وفد هيئة التنسيق النقابية على المسار الذي بلغته سلسلة الرتب والرواتب منذ إقرارها في مجلس الوزراء، واستقبل المجلس الجديد لنقابة معلمي المدارس الخاصة برئاسة نعمي محفوظ. وتتابعون بعد الفاصل ردود فعل غاضبة في البحرين. أهلا بكم من جديد. تمكن شبان فلسطينيون من إحداث فجوة كبيرة في جدار الفصل العنصري الذي يحاصر بلدة العيزارية القريبة من القدس المحتلة. قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات إلى المنطقة وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
فصل جديد من فصول التحدي والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي شهدته بعض المناطق الفلسطينية في محيط القدس المحتلة. عشرات الشبان الفلسطينيين من بلدة العيزارية وخلال مشاركاتهم مساء الجمعة في تظاهرة دعت إليها حركة فتح في ذكرى النكبة حملوا المعاول وغيرها من الآلات الحادة وأحدثوا فجوة كبيرة في جدار الفصل العنصري الذي يحاصر بلدتهم وتحديدا في منطقة رأس كبسة، فضلا عن مروره بين منازل المواطنين الفلسطينيين. ثغرة كبيرة عرضها 3 أمتار أحدثها المتظاهرون الذين تمكنوا أيضا من الوصول إلى المدينة المقدسة وتحديدا إلى منطقة باب العمود.
تعال تعال.
جنود الاحتلال الذين يتمركزون في المنطقة شرعوا بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين واجهوا إجراءات القمع الإسرائيلية، وامتدت المواجهات لتشمل منطقة أبو ديس وأحياء كثيرة في القدس المحتلة. قوات الاحتلال استخدمت تعزيزات إضافية إلى المنطقة ونشرت العشرات من جنودها في شوارع العيزرية وبلدة أبو ديس المجاورة، وقامت بمطاردة المتظاهرين وإغلاق بعض الشوارع. المنطقة تشهد حالة استنفار كبيرة فضلا عن استمرار المواجهات، لسيما أن هذه البلدات تخضع كليا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، حيث توجد أبراج مراقبة وينتشر الجنود الصهاينة وعناصر شرطة الاحتلال بكثافة.
أما آية الله الشيخ عيسى قاسم صلاة الظهرين في مسجد الإمام الصادق عليه السلام في الدراز بمشاركة حشد من علماء الدين وآلاف البحرينيين، ولليوم الثاني على التوالي استمرت الفعاليات المنددة بالاعتداء الذي تعرض له منزل الشيخ قاسم، فقد نظمت المعارضة البحرينية مسيرات سلمية جابت شوارع منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة، شارك فيها آلاف المواطنين الذين قدموا من مختلف المحافظات، وقد حمل المشاركون صور الشيخ قاسم ورددوا الشعارات المؤيدة لمواقفه. واستنكر المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي الاعتداء الآثم الذي طاول منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم على أيدي الشرطة البحرينية، وفي بيان صادر عنه حذر الشيخ النجفي من الاستمرار بتسويف حقوق الشعب البحريني. آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي رأى أن الاعتداء على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم لا يزيد الشعب البحريني إلا إصرارا على المطالبة بحق تقرير المصير، ودعا الشيخ الآصفي إلى التجمع أمام سفارات البحرين في مختلف العواصم للاعتراض على النهج القمعي للمطالب الشعبية المشروعة. واستنكر الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الناصر الجبري اقتحام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، معتبرا أن هذا الاعتداء تجاوزا سافرا للحرمات والمقامات. ودان رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان الاعتداء على منزل آية الله قاسم واصفا إياها بالخطوة الإجرامية. رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق نصح حكام البحرين والخليج بأخذ العبرة مما حصل مع شاه إيران وديكتاتوري مصر بأن الظلم عاقبته وخيمة على صاحبه. أخبار متفرقة في التقرير التالي.
أطلقت التعبئة التربوية لحزب الله في بيروت بالتعاون مع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مسابقة الشهيد مرتضى مطهري الثقافية في كتابه المعرفة العقلية والقلبية، وذلك في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية. افتتحت جمعية المبرات الخيرية في البقاع معرض العطاء بالتعاون مع ثانوية دورس بعلبك، وتقوم فكرة المعرض على تقديم الهدايا من قبل المساهمين الذين يوزعونها على الفقراء والمحتاجين. نظمت الجمعية اللبنانية لمرض التصلب اللويحي مؤتمرا في الجامعة اليسوعية في بيروت، عرضت خلاله الصعوبات التي يعاني منها أصحاب هذا المرض والتدابير التي يجب على الدولة اتخاذها. احتفلت رابطة أطباء الأسنان في الضاحية الجنوبية لبيروت باليوم العلمي 20. تخلل الحفل دعوة إلى جمعية عمومية في 5 تموز المقبل لبحث قوانين جديدة لمستقبل هذه المهنة.
وإلى أخبار الرياضة الآن مع الزميل علي فواز. مرحبا بك علي. يعني الريال بلا دوري وبلا كأس، كيف كانت ردود الفعل في إسبانيا وعموم أوروبا؟
كانت فرصة لجمهور برشلونة الذي فرح لخسارة الريال بالتأكيد، عندما يعني كان جمهور الريال شمت ببرشلونة عند خروجه من دوري أبطال أوروبا، فكانت فرصة يوم أمس لرد اعتبارهم أو لمواساتهم في حالهم كما حال الريال بالفعل. محمد، إلى تفاصيل مشاهدينا الكرام، حيث أجريت أو بعد مباراة ماراثونية نجح أتلتيكو مدريد بالفوز بمسابقة كأس ملك إسبانيا كوبا ديل راي لكرة القدم بفضل انتصاره الأول في هذا القرن على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على أرض ريال مدريد وعلى ملعبه أمام جمهور كبير. افتتح تسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 14 كريستيانو رونالدو الذي كان اللاعب الأبرز لفريق ريال في هذه المباراة، لكن فريق أتلتيكو مدريد كان له كلام آخر واستطاع أن يجاري الفريق الملكي الند للند في هذه المباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق دييغو كوستا، حيث بدأت المباراة من جديد بين الفريقين لتعود المباراة وتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ويتم الاحتساب للوقت الإضافي. وفي الوقت الإضافي استطاع المدافع جواو ميراندا أن يسجل هدف الفوز لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 98 في المباراة التي كان طرد فيها كريستيانو رونالدو، وأيضا مدرب الفريق جوزيه مورينيو الذي على الأرجح سوف يودع فريق الريال مدريد بعد هذا الموسم ويستقبل الريال فريق مدرب باريس سان جيرمان السابق أنشيلوتي. في هذه الفرصة نرى حالة الطرد التي بعد هذا الخطأ التي رفعت من خلالها البطاقة الحمراء لكريستيانو رونالدو، وكما ذكرنا هذه المرة الأولى منذ القرن منذ 100 عام أن يستطيع فريق أتلتيكو مدريد أن يفوز على ريال مدريد ويحرز الكأس للمرة 10 في تاريخه. حكم المباراة الذي خرج بعد مواكبة أمنية كثيفة خوفا من غضب جمهور ريال مدريد في هذه المباراة. نتابع أخبارنا حيث عزز الأمريكي تي جاي فان جاردرين صدرته للترتيب العام لطواف أمجين كاليفورنيا للدراجات الهوائية بعد فوز بمرحلة الطواف، وهي سباق فردي للسرعة جرى على طريق في سان هوزيه. تجاي فان جاردين أنهى المرحلة في 48 دقيقة و52 ثانية ليفوز بالمرحلة، وجاء خلفه في المركز الثاني الهولندي ليوف فيسترا الذي أنهاها في 49 دقيقة فاصل 15. أما متصدر الترتيب العام في أول 3 مراحل للطواف الكولومبي جانير أسيفيدو فأنه خسر وقتا ثمينا عندما أجبر على إصلاح عطب بدراجته وأنهى المرحلة في 51 دقيقة و33 ثانية ليتراجع من المركز الثالث إلى المركز الخامس في الترتيب العام. الأخبار الدوري اللبناني لكرة القدم، حيث قصى فريق أتدا منصور على جاره السلام بافتتاح الأسبوع 21 ما قبل الأخير من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم بنتيجة 5-0 على ملعب صور البلدي. سجل التضامن كل من كونان وعلي حوراني وثلاثية لقائد الفريق بلال حاجو. وفي مباراة ثانية فاز الراسينج على فريق طرابلس بثلاثية نظيفة سجلها لاسينا سورو وعبد الله طالب خطأ في مرمى فريقه وفيليب باولي، وتستكمل المرحلة يوم غد بلقاءات تجمع النجمة مع الأخاء الأهلي علي والصفا مع العهد والأنصار مع الساحل والاجتماعي مع الغازية، وربما يتوج فريق الصفاء يوم غد إذا تعادل النجمة مع الأخاء الأهلي علي أو خسر واستطاع الصفاء أن يفوز بلقائه مع العهد. لخصنا أبرز الأخبار الرياضية. محمد عودة إليك.
شكرا علي. ومن الرياضة إلى الطقس،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على الحوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 16 و19 درجة، 10 بالأرز ومن 11 ل14 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 764 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 80%. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كم بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع النبطية 26 درجة، 27 في جوية، صورة 28، جزين 24 درجة مع طقس غائم جزئيا، العاصمة بيروت 30-28 في زحلة، بعلبك 29، شارة 22 درجة، ونختم مع الهرمل 28 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة غد طقس غائم جزئيا مع ضوء محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 30 درجة. الاثنين والثلاثاء استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الثلاثاء إلى 27 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عناوين النشرة. لجنة التواصل إلى الاثنين والتمديد يتقدم. الراعي للمسؤولين اتفقوا وإلا فأنتم غير جديرين بالحكم. مفتي سوريا ووفد مصري في جنوب لبنان. كاميرا المنار تدخل أنفاق البرهانية والرضوانية. وقلق إسرائيلي من مغامرات جديدة ضد سوريا. فلسطينيون يهدمون جدار الفصل في أبو ديس. لمزيد من المتابعة منار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.